بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول العلامة النووي رحمه الله تعالى في الباب السابع من كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد قدمنا في أول درس أن الأبواب من الشراح من النووي وغيره ممن سبقه، والحديث هو الحديث 89 بعد 1000 بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. قال النووي رحمه الله تعالى: باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع البصري عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، رحمك الله. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان. في حديث خالد: شهر عيد رمضان وذو الحجة، شهر عيد لا ينقصان. تبويب النووي رحمه الله: باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. بيّن ذلك في الشرح، وأما مسلم رحمه الله فإنما ذكر الحديث ولم يبينه. قال النووي في شرحه: الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المترتب عليهما وإن نقص عددهما، أي وإن وقع رمضان 29 فأجره أجر شهر كامل، أجر 30، وإن وقع ذو الحجة 29 فأجره أجر شهر كامل. وقيل معناه: لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا، أي لا يقع رمضان 29 مع وقوع ذي الحجة 29، وهذا في الغالب. وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان، لأن فيه المناسك، هذا فيه ضعف، لأنه قال: شهر عيد لا ينقصان، ما قال: لا ينقص ذو الحجة عن رمضان. قال: حكاه الخطابي وهو ضعيف، والأول هو الصواب المعتمد. ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغير ذلك، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص، والله أعلم. كلام مختصر مفيد. ثم قال في الباب الذي يليه: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، أي كيف يكون الفجر، كيف يظهر الفجر، كيف يبدأ الفجر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود. والعقال ما تعقل به الإبل من الحبال، ما تعقل به الإبل ونحوها من الدواب من حبال، منها ما يكون أسود ومنها ما يكون أبيض. قال: أضع تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن وسادتك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هذا الحديث متفق عليه، وحديث أبي بكرة الذي مضى في الباب قبله متفق عليه. وهذا الحديث له طرق، نقرأ طرقه. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثنا أبو حازم، قال: حدثنا سهل بن سعد، قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. هذا حديث سهل، وفيه أن هذا حصل لعدي بن حاتم ولغيره، ليس وحده. وقال: حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر ابن إسحاق، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. هذا الحديث أيضا متفق عليه من حديث سهل بن سعد. هذان الحديثان فيهما فوائد. الفائدة الأولى أن الأصل العمل بظواهر الأدلة، وهذا هو المتقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى ينقل من الظاهر ناقل. فعدي بن حاتم وغيره أخذوا بظاهر الآية، ليس هذا عن غباء كما قد يتصوره بعض من غلط في هذا، ليس هذا إلا عن عمل بالظاهر. ما هو الظاهر؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم تكن نزلت من الفجر، فحملوا الخيط على ظاهره مما يعرفونه، حتى بين لهم رب العزة سبحانه وتعالى أن المقصود بياض النهار وسواد الليل. وهذه فائدة عظيمة نافعة في جميع أبواب الشريعة، ولا سيما في أبواب الاعتقاد، فإن المعطلة إنما ضلوا عن طريقة السلف من العمل بالظواهر حين حرفوها وغيروا الكلمة عن مواضعه وتأولوا الشيء على غير مراد الله وغير مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالظاهر حتى جاءهم من البيان ما ينقلهم عن هذا الظاهر. فقول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود كان أحدهم يعمد إلى خيطين يربطهما على رجله أحدهما أسود والآخر أبيض فيظل يأكل ويشرب حتى يتبين له أحدهما من الآخر. وعدي كان يضع الخيطين والعقالين تحت وسادته فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادتك العريض. وفي رواية في البخاري إن وسادك إذن العريض إن وسع الليل والنهار. وذهب بعض الشراح يؤول هذا الحديث على غير ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام فقال قول العرب إن وسادك إذن العريض كناية عن الغباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض بغباء عدي رضي الله تعالى عنه ويكني بذلك، وهذا الكلام غير صحيح. فعدي رضي الله تعالى عنه ليس من أولئك، إنما النبي عليه الصلاة والسلام يبين له ويمازحه في قوله إن وسادك إذا لعريض إن وسع الليل والنهار، ليس لبيان أن ما ذهب إليه كان عن غباء، بل هذا يكون من ماذا؟ من التجرؤ على الطعن في الصحابي بغير موجب. ولهذا خطأ الحافظ ابن حجر من ذهب إلى هذا المذهب كما في فتح الباري. وقوله إن وسادتك العريض، يعني لو كانت الوسادة تسع الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو سواد الليل وبياض النهار تكون وسادة عريضة ستملأ الأفق تسد الأفق. وهذا لينبه النبي صلى الله عليه وسلم عاديا أن المقصود إنما هو الليل والنهار، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. وهذا في قول الله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأكل حله الليل من غروب الشمس يباح الأكل في زمن الليل، متى ينقطع الأكل؟ حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وذلك أنه عند أذان الفجر، بل أذان الفجر مترتب على هذه العندية، مترتب على رؤية هذا الخيط الأبيض الذي ينظر إلى جهة المشرق في أجواء بعيدة عن الأنوار التي في المدن، كأن يكون في قرية أو في مكان أو على ساحل بحر، ينظر إلى جهة المشرق عند الفجر يجد مثل الخيط ممدودا من الشمال إلى الجنوب، يكون أفقيا. هذا هو خيط الفجر، وأرفع منه السواد باقي، يكون السواد باقيا، ويكون الفجر كهيئة خيط من الشمال إلى الجنوب في جهة المشرق. ومع الوقت يزداد النور والضياء ويتلاشى الظلام. هذه العملية تكون عند المشرق، كذلك عند الغروب حين تغرب الشمس في المغرب، تغرب الشمس في المغرب تجد أن الليل يبدأ في الظهور، فإذا نظرت إلى جهة المشرق جهة المغرب تكون الشمس ساقطة غائبة، ويرى الشفق بعد غيابها، لكن عند غيابها تنظر إلى جهة المشرق فتجد أيضا خيطا من الشمال إلى الجنوب، لكنه في هذا الوقت يكون خيطا أسود، لأن النهار يكون هو الذي يقول عند غروب الشمس يرى خيط الليل واضحا في المشرق. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا، ويشير إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يشير إلى جهة المغرب، يبدأ الضياء في الانخفاض، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقوله في هذا الحديث إنما هو سواد الليل وبياض النهار، فيه بيان أن ما قبل تبين الفجر أنه محل للأكل والشرب وغيره مما أباح الله عز وجل في ليالي رمضان. فبتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود تترتب أحكام. الحكم الأول الأذان، أذن. الحكم الثاني صحة الصلاة. الحكم الثالث دخول النهار. الحكم الرابع الذي هو ابتداء الصوم ودخول اليوم أو النهار تترتب عليه أحكام كثيرة في الشريعة وفي النذور وفي الأيمان وغير ذلك. وقوله في حديث سهل بن سعد فيأكل حتى يستبينهما، هذا هو العمل، هذا هو العمل الذي يباح لكل مسلم أن يأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما هناك وقت احتياطي، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا الاحتياط، وهكذا أيضا رب العزة لم يقل وكلوا واشربوا حتى يقرب تبين الخيط الأبيض، بل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يحدث من أمره ما يشاء، فينزل الآية ويؤخر بعض ما فيها إلى حين يحتاج فيه للبيان. فقوله من الفجر لم تكن نزلت، فلما ظن الصحابة أنه خيط أبيض وخيط أسود من خيوطهم أنزل الله عز وجل بيان ذلك في قوله من الفجر. ومثله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، كانت الآية كذلك، فجاء ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله كيف بالأعمى، كيف بضرورته، يعني الضرر الذي فيه، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، والله عز وجل ينزل من شرعه ما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. إذن هذان حديثان في بيان أن الدخول، قال بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر من دون احتياط ولا شيء، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام الذي هو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. وسيأتي حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. سيأتي المسائل، تأتي بعض المسائل المتعلقة بذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وسيأتي أيضا بيان أن الفجر فجران، فجر الذي هو الصادق والفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو هذا الخيط الأبيض الذي شرحناه قبله، وأما الفجر الكاذب فهو ضياء يسطع عموديا في جهة المشرق فيظنه الشخص أنه قد طلع الفجر وإذا هو قبيل طلوع الفجر. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ترجم الذهبي رحمه الله لعدي بن حاتم فقال عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد ابن الحشرج ابن امرئ القيس ابن عدي الأمير الشريف أبو وهب وأبو طريف الطائي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولد حاتم طي الذي ولد حاتم طي الذي يضرب بجوده المثل، أبوه حاتم الطائي يضرب بجوده المثل. وفد عدي على النبي صلى الله عليه وسلم وسط سنة 7 فأكرمه واحترمه، له أحاديث. وكان أحد من قطع برية السماوة مع خالد بن الوليد إلى الشام، وقد وجهه خالد بالأخماس إلى الصديق. برية السماوة هذه من خطط خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك حين طلب وكان في العراق طلب مددا لأهل الشام، وكانت الطريق المعتادة طويلة لا يوصل إلى الشام إلا في وقت طويل. فسأل خالد عن طريق السماوة طريق برية، لكنها مهلكة إذا لم يكن الإنسان مستعدا، فإذا بها مختصرة تلك الطريق دائرية بعيدة وهذه مختصرة، فقطعوا تلك الطريق المختصرة والبرية التي ليس فيها مكان لأكل ولا شرب ولا، لكن قطع الصحابة لأجل أن يسرعوا بالمدد لأهل الشام. نزل الكوفة مدة ثم قرقيسية من الجزيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن عيينة حدثت عن الشعبي عن عدي أنه قال ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها، وعنه ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وقال عدي لعمر دخل عليه فقال أما تعرفني؟ قال أعرفك، أقمت إذ كفروا أن ثبت في وقت الردة، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. وهبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهب له شيئا من الغنائم. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بفتح كسرى. قال وقد أنكر ابن كثير، هذه فائدة أخرى نختم بها، وقد أنكر ذلك كثير منهم القرطبي، فقال حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، وكأنه فهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وربما عضد ذلك برواية إنك لعريض القفا، وليس الأمر كذلك، فإنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية إذ هي الأصل، إن لم يتبين له دليل التجوز، ومن تمسك بهذا الطريق لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل. وإنما عانى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه وسادك إن غطى الخيطين اللذين أراد الله اللذين هما الليل والنهار فهو إذن وساد عريض واسع إذ قد شملهما وعلاهما. ألا تراه قد قال على إثر ذلك إنما هو سواد الليل وبياض النهار إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في كتاب المفهم القرطبي. بقي العقال هذا المشهور عند العرب ولا سيما في البدو من قبل، عرب الشام، عرب الجزيرة والخليج، يظهر والله أعلم. أقوله فقط هكذا توهما أو فائدة قديمة لا أذكر، أن أصله من العقال الذي تربط به الإبل، لأنهم كانوا أصحاب إبل، فكانوا يحملون العقل ليقيدوا بها بعض الإبل التي ربما أسرعت في المشي أو ماذا فاتت غيرها، لأن بعض المواشي وبعض الإبل لمن كان يرعى تكون هناك غنمة أو يكون هناك كذلك بعير سريع المشي، ما يترك البقية يرعون، هم يمشون بعده وهو يمشي، يعجبها المشي ويحرمهم المرعى، فيأتي الراعي صاحب هذه الغنم فيقيد هذا الذي هو سريع المشي، والذي هو ككبير الغنم أو كبير المواشي يمشون بعده يقيده، يمشي ببطء ويأخذ الغنم حظهم من المرعى، فكأنهم كانوا يحملون العقل لأجل ذلك، وربما ما كان عندهم شيء فيلف العقال ويضعه على رأسه على أساس أنه متى محتاج إليه صار ماذا عقل به الإبل، فصار بعد ذلك شعارا لهم، شعارا لهم، وقد تركوا الإبل وتركوا ماذا وتسابقوا في البنيان، وصار هذا لا يزال شعارا لهم أبا عن جد كما يقال، كأنه والله أعلم من هذا، من هذه الحيثية. سائل يقول: هل تأثم المرأة إذا استخدمت حبوب منع الحيض في رمضان؟ لا ننصحها بذلك، ننصحها بأن تصبر وأن تكون كغيرها من النساء اللواتي يأتيهن ما كتب الله لبنات آدم تفطر ثم يعينها الله على القضاء بعد ذلك. ولو استخدمت هذه الحبوب وانقطع الدم وصامت صومها صحيح، لكننا لا ننصحها به، هذه الأشياء قد يكون فيها ضرر على المرأة، فلماذا تقدم على الضرر؟ قد تضطرب دورتها تستخدم حبوبا لتمنع الحمل، وإذا بدورتها تضطرب فبدل من ما تفطر ست تفطر 16 بعد ذلك لاضطراب الدورة، ويأتيها عكس ما أرادت، تكون 3 أيام ماذا يأتيها الدم ويوم تطهر أو يومين، وهكذا 3 أيام 4 أيام وإذا بها يتشق على نفسها من حيث تظن أنها تريح نفسها. الذي ننصحه أن المرأة تصبر لما كتبه الله على بنات آدم، وهذا شيء على طريق الفطرة، أما الحبوب خلاف الفطرة، خلاف الفطرة، وربما تضررت المرأة بذلك. لكن من حيث حكم الصيام، لو أنها فعلت شيئا منع من نزول الدم وصامت، حكم الصيام صحيح، لكن إذا اضطربت عليها دورتها ورأت الدم تفطر، ويأتيها نقيض ما سعت من في أجله. يقول: من صام يوم السبت في بلده ثم ذهب للعمل في دولة أخرى وهم ابتدأوا الصيام يوم الأحد، كيف يفطر؟ يفطر على الدولة التي ذهب إليها ما لم يكن 31، فإذا كان 31 يعني سيصوم 31، لا، لأن الشهر لا يكون 31. يقول: هل هذا الحديث صحيح عن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا بقلم هذا قال الطعام نصفه بأرضنا نصفه بأرضنا فأحببت أن أضع لك منه رغيفا قال رديه فيه ثم عجنيه، يعني النخالة تردها في العجين، الله أعلم ما أذكر الآن، أحتاج إلى نظر في الحديث في وقت آخر إن شاء الله. تفضل، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.